العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تتراجع عن موقفها من الموضوع النووي، وقد ترفع التخصيب إلى 60% حسب حاجة البلاد. إيران تعلق العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد وفق قرار البرلمان. اشتداد المعارك في أطراف مأرب بعد تقدم القوات اليمنية صوب المدينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله مجلس خبراء القيادة أن قانون الخطوات الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر جيد على الحكومة والبرلمان حل الخلاف في وجهة النظر حوله وتنفيذه بدقة. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران يمكن رفعه إلى 60%. وقال سمحته إن خطاب أمريكا والتروكة الأوروبية تجاه إيران كان استعلائيا، وأكد أن إيران لن تتنازل عن موقفها المنطقي في الموضوع النووي. وأكد سمحته على توجيه اللوم لأمريكا والتروكة الأوروبية لعدم التزامها بتعهداتها النووية، وقال يعلم المهرج الصهيوني أنه لو كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلن يستطيع أحد منعه. وقال إنما يمنعنا من صنع الأسلحة النووية هو مبادئنا الإسلامية. واعتبر سماحته قتل المدنيين الأبرياء أسلوب الأمريكيين والغربيين والذي ترفضه إيران، مؤكدا أن الحديث حول الأسلحة النووية مجرد ذريعة، فالأعداء يعارضون امتلاكنا للأسلحة التقليدية بغية تجريدنا من عناصر القوة. طلب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحكومة بتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني في موعده المقرر. ووقع 221 نائبا بيانا شددوا فيه على ضرورة تنفيذ قانون مجلس الشورى اعتبارا من 23 من شباط فبراير. ووفقا للاتفاق السابق، وأكدوا أن الحكومة ليس من حقها تأخير في تنفيذ قرار البرلمان. كما انتقد النواب الاتفاق المؤقت بين حكومة الرئيس روحاني والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت طهران عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عمليات تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من الغد. وفي بيان لها أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستسجل المعلومات عن بعض الأنشطة وأجهزة المراقبة وتحتفظ بها داخل إيران، وسيتم تزويد الوكالة بهذه المعلومات في حال إلغاء جميع إجراءات الحظر عن إيران في غضون 3 أشهر. وقد اتفقت إيران مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العملية الضرورية للإشراف على النشاطات النووية ل3 أشهر. وحول موقف طهران لعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عملية تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاق مؤقت من 3 أشهر لكنها مشروطة، هي مهلة حددتها طهران لرفع الحظر عنها، مهلة لن تؤثر على تنفيذ قرار البرلمان الإيراني وقف العمل بالبروتوكول الإضافي. هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم تعليقه بالكامل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن أي تعامل يتجاوز إجراءات الضمان محظور تماما وغير قانوني. تصريحات قاليباف تأتي بعد يوم من زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، حيث صرح بأن الوكالة أبرمت اتفاقا قابل للتطبيق مع إيران لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة ومن أجل إنقاذ الموقف، بعدما أكد طهران أنها ستقلص تعاونها خلال الأسبوع الحالي.
أبرمنا اتفاقا مع إيران لمواصلة أنشطة المراقبة اللازمة في الجمهورية الإسلامية بعدما قلصت طهران تعاونها الأسبوع الحالي، لكن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة. ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق ومفيد لردم الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن.
اتفاق أوضحته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أكدت فيه أن المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند الثاني من البيان المشترك هو أن إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وإذا ما تم إلغاء الحظر في غضون المهلة المحددة بصورة كاملة فحينها ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أشار إلى أن طهران أكدت الوكالة الدولية وقف العمل الكامل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من غد الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي الذي يمنع الوكالة من أي وصول للمنشآت خارج إطار اتفاق الضمانات. كما أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه بسبب اعتبارات أمنية وضرورة الإبقاء على سرية المنشآت الرئيسية الإيرانية، فإن ملحق البيان المشترك بينها وبين الوكالة الدولي الذي يتضمن قائمة بأسماء هذه المنشآت سيبقى سرية.
أكد رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ أحمد جنتي أن الهيمنة الأمريكية باتت على سفح الأفول، وفي كلمته الافتتاحية للجلسة 8 في الدورة 5 للمجلس قال جنتي إنه لقد بات العداء يتخاصمون فيما بينهم، خاصة ترامب الذي أراق ماء وجه أمريكا بتصريحاته وأفعاله، وأنه لم يدع أي مكانة لأمريكا. وقد أعيد انتخاب آية الله جنتي رئيسا للمجلس، وتم أيضا انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية. وحول انعقاد الاجتماع 8 لمجلس خبراء القيادة في الدورة 5 في العاصمة طهران، حول هذا الموضوع استمعوا إلى التقرير التالي.
أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران حضروا مبنى المجلس لعقد الاجتماع 8 من الدورة 5. وخلال كلمة الافتتاح أشاد رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد جنتي بمكانة الفريق الشهيد قاسم سليماني، وقال إنه كما تركت واقعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء جروحا لن تندمل، كذلك جريمة اغتيال سليماني لا تنسى، ونأمل في أن نرى كيفية الثأر لدمه الزكي.
انتقامه
سوف ننتقم ونثأر لدم الشهيد سليماني، وعلينا جميعا أن نقتدي بهذا الشهيد وننتهج طريقه، وهذا أمر مهم، وأنا ما زلت أغبطه لحصوله على تلك المكانة الرفيعة بعد استشهاده أكثر مما كان عليه في حياته.
ولدى تطرقه للضربة الفريدة التي وجهت لقاعدة عين الأسد قال آية الله جنتي: لقد شهد العالم عمق الضربة التي جسدت جرأتنا وقوتنا، بحيث حتى الأمريكيون أنفسهم لم يجرؤوا بالرد عليها، وهذا ما ساعد على انهيار الهيمنة الأمريكية، وجسد أن الغد المشرق سيكون من حصتنا، وأن الهيمنة الأمريكية باتت على سفح الأفول والأضمحلال.
إن ضرب قاعدة عين الأسد كان عملا أثبت قوة وقدرة إيران الإسلامية، حيث إنهم لن يجرؤوا على الرد، ما يثبت عجزهم أمام قدراتنا التي يجب أن نثق بها ونفهم بأن العدو أضعف بكثير مما نتصوره.
وفي إشارة إلى انتخابات البرلمان 11 الحالية، قال جنتي إن الشعب سجل حضورا واسعا ليؤكد استمرار ولائه للثورة وقيمها، لكن على النواب الجدد أن يفكروا بهموم الشعب، كما أننا على اعتاب انتخابات رئاسية، وعلينا انتخاب رئيس يتمتع بخبرة الإدارة والتدبير إلى جانب التقوى التي يجب أن يكون متحليا بها قبل كل شيء. الاجتماع الثامن لأعضاء مجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة يأتي لمتابعة مستجدات الشأن الداخلي والخارجي، بما في ذلك بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تتواصل المعارك بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة مارب شمالي اليمن بمحاصرة محيط المجمع الحكومي التابع للرئيس الهارب هادي. ولم تفلح الغارات الجوية للعدوان على مديريات صرواح ومدغل وخب الشعف في الحد من تقدم القوات اليمنية المشتركة نحو مأرب والسيطرة المرتقبة على المدينة. في غضون ذلك، كشف الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء العميد عبد الخالق العجري عن عملية أمنية لفرقة خاصة تابعة للوزارة قامت بها لتحرير 9 أسرى للجيش اليمني واللجان الشعبية عبر اقتحام سجن للمرتزقة في المدينة. وحول آخر التطورات في المعارك القائمة بين القوات اليمنية المشتركة واللجان الشعبية مع المرتزقة مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمالي اليمن، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية نحو مأرب ما زال مستمرا على قدم وساق، وآخر فصوله محاصرة القوات اليمنية المشتركة لمحيط المجمع الحكومي التابع لعبد رب منصور هادي المطل على المدينة. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني تظهر استمرار المعارك الشرسة بين القوات اليمنية ومرتزقة عبد رب منصور هادي على جميع الجبهات المطلة على مدينة مأرب، وتوثق محاصرة القوات اليمنية المشتركة للمناطق المحيطة بالمجمع الحكومي. الغارات السعودية على مديريات صرواح ومدغل وخب والشعف لم تفلح في حد من التقدم اليمني باتجاه مدينة مأرب، والذي من المرجح أن تحسم القوات اليمنية السيطرة على المدينة خلال الأيام القادمة القليلة. الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري كشف عن عملية أمنية لفرقة خاصة تابعة للوزارة أسفرت عن تحرير 9 أسرى للجيش واللجان الشعبية من أحد السجون في مدينة مأرب. وأوضح العميد العجري أن العملية الأمنية تمكنت من اقتحام أحد السجون التابعة للمرتزقة في المدينة وتحرير الأسرى. احتدام المعارك في مأرب قابله تصعيد لتحالف العدوان السعودي في محافظة الحديدة وقصف سعودي لمديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن معززا بغارات للطيران الحربية على الجبلية وتحيتة والجاح.
مستمعينا الكرام، في كل مكان حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، ولكن بعد الفاصل. انتشار مكثف للشرطة الجزائرية في أنحاء العاصمة تحسبا لمظاهرة محتملة بمناسبة ذكرى الحراك. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس وتعتقل 20 فلسطينية. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تبلغ أكثر من 112 مليون حالة في العالم. أهلا بكم من جديد. فرضت الشرطة الجزائرية طوقا أمنيا مشددا بالعاصمة، وشددت الرقابة على مداخلها تحسبا لمظاهرات محتملة بمرور عامين على الحراك الشعبي ضد النظام. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خاصة في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك الذي اضطر إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في أذار مارس بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع التجمع. وتصادف اليوم الذكرى الثانية للمظاهرات الشعبية غير مسبوقة في الجزائر، والتي أجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه. أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوش وجود حركات في البلاد تخطط لإعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي. وقال الغنوش إن الحالة الشعبوية في تونس اتخذت طريق المهاجمة للمؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية وتعطيل عملهم، معتبرا أن الحل يكمن في حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية في البلاد. وفي وقت سابق دعا الغنوش الرئيس قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار، وذلك ضمن مساعيه لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 20 مواطنا بينهم قيادات من حماس وعدد من الأسرى المحررين. وحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد قامت قوات الاحتلال بمهاجمة مناطق بالقدس ومناطق بنابلس وجنين وبيت لحم وأريحة ورام الله بالضفة، واقتحام العديد من المنازل التي أخضعت قاتنيها للتحقيق قبل العبث بمحتويات منازله. لذلك في وقت جرى فيه تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بذريعة المواجهة مع جنود الاحتلال. إلى ذلك اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن حملة الاعتقالات الإسرائيلية التي تطال قادتها ومؤيديها تؤكد نيته المبيتة لتعطيل الانتخابات التشريعية ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
منذ أن أعلن الفلسطينيون عن قرارهم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بهدف إنهاء الانقسام وعلى الأرض، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة مرتفعة عبر اعتقالات تختلف بالكم والنوع. خلال الساعات الماضية 20 فلسطينيا تم اعتقالهم من قبل الاحتلال، جلهم من الأسرى المحررين، من بينهم القياديين في حركة حماس مصطفى الشنار وعمر الحنبلي، وسبقهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
هم يريدوا للشعب الفلسطيني أن يبقى مقهور بسياسة الاعتقال حتى لا يمارس حقه الطبيعي، حقه الديمقراطي في ممارسة العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني. نعم، هناك سياسة تنغيص من قبل الاحتلال.
حركة حماس في بيان لها اعتبرت حملة الاعتقالات بحق قياداتها في الضفة الغربية نية مبيتة لتعطيل الانتخابات ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها. ولم يخفي الاحتلال الإسرائيلي عبر مسؤوله تخوفه من نتائج الانتخابات الفلسطينية المنتظرة، بما يؤكد أن حملة الاعتقالات لا تبتعد عن المشهد السياسي الفلسطيني المنتظر.
الاحتلال له مصلحة في عملية عرقلة الانتخابات المزمع إجراءها في 22 من شهر مايو أيار القادم، انتخابات التشريعية. وبالتالي نحن عندما تحدثنا عن إزالة كل العقبات أمام إنجاح الانتخابات وضرورة إنجاح الانتخابات مرحلة الثلاث سواء التشريعية أو الرئاسية أو استكمال مجلس الوطن الفلسطيني، كنا ندرك تمام مدى أهمية تسييد الديمقراطية الفلسطينية وأيضا تعزيز وضع المؤسسات.
المشهد الحالي يؤسس لما بعد، والمقصد ما بعد صدور النتائج. في العام 2006 وفي إثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية اعتقل الاحتلال الإسرائيلي في ليلة واحدة ثلث أعضاء المجلس التشريعي ولم ينبت يومها أحد من دعاة الديمقراطية ببنت شفا. واليوم لا ضمان للفلسطينيين أن لا يتكرر هذا المشهد في إثر الانتخابات المنتظرة.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفع عدد الإصابات على المستوى العالمي إلى أكثر من 112 مليون و 52 ألف حالة، والوفيات بلغت أكثر من 1,479 ألف حالة. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة من حيث عدد الإصابات والوفيات التي بلغت أكثر من 28 مليون و 768 ألف و 600 حالة، وبعدها تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 11 مليون و 8 آلاف حالة فيها، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا. شهدت بلدات ومدن ميانمار تجمعات لآلاف المحتجين على الرغم من رسالة تهديد من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى. وأغلقت المتاجر اليوم في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري في البلاد. الجيش حذر من جهته في بيان له المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى. وقال الجيش إن المتظاهرين يحرضون الناس ولا سيما الشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها. وفيما دعت الأمم المتحدة لوقف قمع المحتجين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لإقرار عقوبات على العسكريين في ميانمار. للمزيد من المعلومات حول الانقلاب العسكري في ميانمار وتداعياته حاليا نتابع التقرير التالي.
بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، شددت المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار من لهجتها بتهديد المتظاهرين بالموت. بيان صادر عن الجيش حذر المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى، وجاء فيه أن المتظاهرين يحرضون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها. تحذير جاء بعد يومين على وفاة 3 أشخاص في ماندالاي ورينغون بعدما أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين، لكن ذلك لم يمنع آلاف الأشخاص من النزول مجددا إلى الشارع. فبعد 3 أسابيع على انقلاب الأول من شباط فبراير لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية، بل تحدد تهديدات الجيش عبر تجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن، فيما أغلقت المتاجر أبوابها في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري. في حين عمد العسكريون إلى تعزيز تدريجي لانتشار القوى الأمنية واللجوء بشكل متزايد إلى القوى لتفريق المحتجين عبر استخدام الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. تصاعد التوتر أثر إدانة دولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الجيش إلى وقف القمع فورا وتحرير السجناء ووضع حد للعنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات الأخيرة، في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لإقرار عقوبات تستهدف الجيش الميانماري، بينما أعلنت واشنطن عبر وزير خارجيتها أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد السلطات العسكرية في ميانمار بعدما كانت قد فرضت قبل 10 أيام عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش.
وفي الختام هذا تذكير بالعنوان. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تتراجع عن موقفها من الموضوع النووي وقد ترفع التخصيب إلى 60% حسب حاجة البلاد. إيران تعلق العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد وفق قرار البرلمان. اشتداد المعارك في أطراف مأرب بعد تقدم القوات اليمنية صوب المدينة. في الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في هذه الحلقة الحديث حول دور النساء الشواعر على مر العصور في الحياة وتطويرها وتوجيهها نحو القيم الإنسانية. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطاب، عرفت الحضارة الإسلامية ذخيرة غنية من الدراسات الخاصة بالأدب الذي أنتجته المرأة عبر العصور، وتوضح جماليات الكتابة النسوية دور المرأة في إثراء الثقافة الإسلامية. فالإبداع النسوي ساهم في إعطاء صورة أكثر إنسانية للعالم، وليس معنى هذا أن الأدب يغير الواقع السياسي، لكنه يساعد على فهمنا لهذا الواقع. وقد نجحت المرأة المسلمة على مستوى الكتابة الشعرية والروائية في التأسيس لبنى فكرية جديدة تؤسس للرفع من مستوى الذائقة الإنسانية بما ينسجم مع القيم الإنسانية العليا، ولكل منهما صلة بالسياق التاريخي المتعلق بالتطورات والتغيرات التي شهدتها وضعية المرأة كمنتجة للنص الإبداعي، والتي جعلتنا نتساءل هل نحن فعلا في حاجة دائما إلى الشعر وإلى الرواية لتجديد الحوار مع ذواتنا ومع العالم وهمومه؟ إن الإبداع النسوي بصفة عامة له أهمية كبرى في التعبير عن قيمة الحق وقيمة الجمال، لما لهذا من دور في نشر أخلاق عالمية لثقافة الحوار والتسامح الديني والثقافي، ومدى غناه وفاعليته للبحث عن الحقيقة في المختلف والمتعدد لمقاومة موجة التطرف الطائفي والفكري. هذا ما تتطلبه الثقافات الكبرى في كل العالم، ومنها الثقافة الإسلامية، وهو سمة كل الآداب الراقية. فالثقافة لا يقتصر دورها على ما يقدمه المثقف من إنتاج فكري وأدبي وإبداعي، بل تتعدى ذلك إلى قوة فاعلة في تقويم سلوك الفرد، لأن الثقافة تواصل وعلاقات ونمط حياة. وقد نجح الأدب العربي الإسلامي في العديد من مراحله التاريخية في تحقيق الانسجام الثقافي وفق رؤية منفتحة تبتغي الجمال والحرية، بعيدة عن أي أهداف سياسية وأيديولوجية، إلا ما تقتضيه الروح الإنسانية المشتركة. والأعمال الأدبية الكبرى هي القادرة على التعبير عن هذا الجوهر الإنساني والأخلاقي المشترك بين أفراد المجتمع البشري. أعزائي الأفاضل، سنحاول تسليط الضوء على نماذج لنساء مسلمات مبدعات من مجتمعات مختلفة عملن على تعميق هذه النزعة الإنسانية في نتاجاتهن، فاكتسبت هذه الكتابة قدرة على امتصاص العنف ونزعات التطرف، وعملت على ترسيخ منظومة القيم لما يعرفه الواقع الإنساني المعاصر من خلخلة لهذه المنظومة نتيجة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مست الجوانب القيمية والتي لها انعكاسات سلبية على مستقبل البشرية. فدراسة القيم موضوع فلسفي ولم تعرف إلا في القرن التاسع عشر، وتتعلق القيم بوجود الإنسان ككل، لذلك فالبحث في القيم هو بحث في الإنسان، ومن طبيعة الأدب كذلك البحث في سلوك الإنسان، ما يعني أن الخطاب الأدبي الإبداعي هو خطاب من أجل الإنسان وحقه في الحرية والكتابة والتعبير، ولا مكان في كل الأديان لمن يتعدى على حق الإنسان، لذلك فالقيم هي مجال الأدب بامتياز، الأدب الذي يقدم كل ما هو جميل في المسيرة الشعرية والسردية للأديب من خلال تفاعله مع الواقع على مختلف الأصعدة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، عن مدى إسهام الخطاب الإبداعي الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة، وهل نجحت فعلا هذه النتاجات في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟ نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، برأيك إلى أي حد ساهم الخطاب الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة والانفتاح على الآخر، وكذلك الانتصار على الفكر الأصولي المتطرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى شعر المرأة، يعني حين نقول شعر المرأة معنى ذلك نحن نعتبر أن يكون شعر المرأة أكثر رقة وعاطفة من شعر الرجل.
أكيد.
إذا أن هذه النقاط مذكورة في الشعر، إذا سنتفر في الكلام على شعر النساء العربيات والإيرانيات بشكل عام في القرن العشرين الميلادي منذ بداية. ممكن أن نأخذ نموذجا، شاعرة مازك الملائكة في العراق، والشاعرة بروين اعتصامي من إيران. نجد في شعر الشاعرة قوي. الشاعرة تعبر عن مشاكل المجتمع، وضع المرأة، اضطهاد المرأة مثلا، اضطهاد المرأة الأم، التعريف بحقوق المرأة، التعريف بوضعها، اعتقاد لتمييز الطبقي في المجتمع، الكلام على الفقراء، الكلام على الأغنياء، الكلام على التسلط. هذا فيما يتعلق في بشكل عام. مثلا نلاحظ مثلا في شعر فدوى طوقان لا يقل شعرها الحماسي وشعرها عاطفة يمكن أكثر من عاطفة الشعراء الآخرين بالنسبة إلى الحنين إلى الوطن إلى فلسطين، لكن في الوقت نفسه الشعر السياسي ليس أقل قيمة من الشعر السياسي بكل أبعاده للشعراء فلسطين الآخرين. إذا قلنا إلى الشعر النساء الملتزمات، أقول الملتزمات يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران وتأثير الثورة الإسلامية في كل العالم الإسلامي، إذا أخذنا الشعر في هذه المرحلة لا نميز بين المنطلق سياسي واجتماعي، لا نميز كثيرا بين شعر الرجل وشعر المرأة، لكن يبقى في شعر المرأة قليل من العاطفة أكثر شعر الرجل. يعني الحرب، حرب الدواعش، مقاومة الاحتلال إلى مقاومة التكفيريين، حين تقول شعرها ينضح بالرثاء أكثر بالعاطفة، لأن المرأة هي أم تفقد في الحروب زوجها وأخا وابنا وحبيبا، لأن المرأة بطبيعتها
أكثر عاطفة
أو تعبر، وليس من الضروري أن تكون أكثر عاطفة وإنما تعبر أكثر عن عاطفتها. نجد أيضا بين الشعراء الرجال من عبر عن عاطفته، قيل في مؤخرا في الشهيد سليماني والشهيد أمير مهدي المعدي، في شعر الرجال شعر عاطفي وبكائي، ممكن أن يعني لا يختلف هذا الشعر بين شعر الرجال وشعر النساء.
طيب برأيك دكتورة، هل نجحت هذه النتاجات الشعرية في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟
حين نتحدث عن الشعر في هذه المرحلة المقاومين، الشعر اللي يحكي عن الوطن هو شعر المستقبل، لأن هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم الذين يبنون المستقبل. يعني ليس من الضروري أن يكون الحديث عن المستقبل عندما مباشرة يجب أن نفعل كذا، وما يحدث الآن هو مقدمات وتغيير لما سيحدث في المستقبل.
أحسنت كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، شكرا جزيلا ووفقك الباري وسدد خطاك.
شكرا لك حبيبتي.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، إن الأدب الرفيع هو الأدب الذي لا تحارب فيه المرأة الرجل، ولكن تحارب العقلية الاجتماعية والدينية المتخلفة والفكرة القائمة على تمجيد الذكورة. ونحن لسنا مع إبداع المرأة الذي يتخذ موقفا عدائيا من الرجل، ولا المرأة التي تتخذ من الإبداع فضاء للبوح والحرمان وتفجير الجسد بحجة جرأة الكتابة دون أن يضيف هذا للنص الإبداعي أي مقومات فنية، ولا مع إبداع الرجل الذي يختزل المرأة في أشياء مادية لا وزن لها. فالإبداع الحقيقي يصعب فيه التمييز بين كتابة المرأة وكتابة الرجل، في حين يمكن التحدث عن سمات أدب أنتجته المرأة وأدب أنتجه الرجل، لأن الأدب جوهره إنساني لا يختص بالذكورة أو الأنوثة. هناك نساء دخلن سجل التاريخ الإسلامي فاهتم بهن التاريخ الأدبي والإبداعي، وضرب القرآن الكريم مثلا للمؤمنين بامرأتين هما آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وكانت المرأة المسلمة حاضرة دائما في الحركة الثقافية الإسلامية. وهناك شعراء كبار استلهموا قديما من التجارب الشعرية للنساء الشواعر في الجاهلية وصدر الإسلام، وعلى سبيل المثال فإن الشاعر الكبير أبا نؤاس يقول: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى. وقول أبي تمام: لم أنظم شعرا حتى حفظت 17 ديوانا للنساء خاصة. فقد كانت الخنساء الشاعرة المخضرمة أشعر شواعر العرب وأشهرهن، وكانت ناقدة وعلى درجة عالية من الثقافة، والعديد من أشعارها لم يصلنا كما يجمع على ذلك العديد من النقاد. وكانت ليلى الأخيلية ناقدة وشاعرة، وقد أشاد بشعرها الفرزدق وأبو نؤانس وأبو تمام، واستفاد من تجربتها العديد من الشعراء. وهكذا نجد للنساء المسلمات المبدعات دورا كبيرا في الارتقاء بالثقافة الإسلامية، ومن أهم وجوه هذا الارتقاء ظاهرة الصالونات أو المجالس الأدبية النسوية التي كانت شرقية قبل أن تكون أوروبية، فقد كانت المرأة تجالس الرجال وتناقشهم وتناظرهم وتساجلهم في مجالسها الأدبية، وساهمت النساء المبدعات في صنع هذه النهضة الأدبية والفكرية التي سعى إليها العديد من رجال الفكر والأدب والثقافة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وتبوأت المرأة مكان الصدارة في الشعر العربي قديما وحديثا، فقد حضرت في عيون الشعراء كرمز وأنثى على مدى العصور، وأن اختلفت صورتها بين شاعر وآخر تبعا للتغيرات الثقافية والحضارية والفكرية للمجتمعات المسلمة، ويبقى الإبداع الإنساني بصفة عامة سواء كان من إنتاج المرأة أو من إنتاج الرجل يبقى منبعا للمحبة والتسامح الديني. فالأدب العربي والإسلامي غني برسائل التسامح، لكن في زمننا تسير الأمور على خلاف ما ترتضيه الديانات السماوية، وهكذا يبقى أدب المرأة وخاصة في مجال الشعر متسما بخصوصيات تميزه بقوة عن النتاجات الأدبية والشعرية لأخيها الرجل، ومنها صفة التسامح ومحاولة البعد عن التعصب والتطرف بل والدعوة إلى التسامح، ومنها أيضا الاهتمام بالتطرق إلى الموضوعات والأغراض الإنسانية والوجدانية والجدية التي تبنتها النساء الشواعر على مر التاريخ في معالجة مثل هذه القضايا والظواهر وطرح واقتراح الحلول لها، وخاصة القضايا الاجتماعية مثل الشاعرة عائشة التيمورية ونازك الملائكة ومي زيادة، حيث نلاحظ في نتاجاتهن الشعرية الكثير من المضامين الاجتماعية ذات الطابع الإنساني. وهكذا فإن الشعر النسائي قدم للشعر غنى جديدا وصبغة جديدة وبعدا جديدا، وهو يملك أحاسيس مميزة بدقة عن أحاسيس الشعر الرجالي، والشعر من دون نساء غير مكتمل، لأن المرأة تملك تقنيات تعبيرية لا يملكها الرجل، وهي تكمل مسيرة الحركة الشعرية وتعطي الدفء والبعد من ناحية التكنيك والفعل الشعوري. وقد يتميز الشعر الذي تكتبه النساء عن الذي يكتبه الرجال بنفحة حنان خاصة، ولكن هذا ليس من شأنه حصر الشعر في خانة الأنثوية وجعله شعرا ناعما طريا. نعم أحبتنا الأفاضل، حركة الشعر النسائي العربي برغم محدودية خصائصها قد تتطور وتنمو في مناخات الحرية والصفاء الفكري إذا اعتمدت الأداء اللفظي الجميل وصورا مشرقة خلابة مع تعدد في الموضوعات وعدم تكرارها، إذ إن الشعر النسائي اليوم في أكثره مليء بالغنج الأنوثي الواضح، وهذا يفقده أحيانا فنية التعبير والإبداع الجمالي المطلوبين في الشعر. ولكن التجربة النسائية حققت الكثير وأسهمت في تطوير الحركة الشعرية الحديثة لغة ومضمونا وأبعادا، خصوصا من ناحيتي الإحساس الشعوري والحدسية اللاواعية. ويسرنا أن نقول إن الشعر النسائي هو من أبرز مميزات هذا القرن، حيث لم تشهد الأرض مرة شاعرات في المستوى الذي لم تعرفه اليوم وفي العدد الذي ازدهر في شتى بلدان الحضارة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
نهجة ودراية
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
من تبتسم الأحباب تبهج صدرنا، أبيض صبح كله من هالفجرنا. صدقني هالأعياد صاغت عمرنا، ما يضم مصافي دم يبقى نهرنا. حبهم زهيها الكون نور البداية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
يما أهل هالبيت أهل الشفاعة، شمس وقمر ونجوم عز وشجاعة. شربنا المحبة صغار ويا الرضاعة، أبدا فلا ننسى حدنا القناعة. يحضن فرح شباك هاي البرية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
عيد وفرح وسرور بار اصطفاهم، مولد الأحرار يسهي رضاهم. حز وفخر وعلوم باري ينضاهم، يا شيعي يا مهيوب اسعل رجاهم. والفخر يلهج بي انتم رجايا.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
يمتنا يمت خير تزهل بشارة، حزوا محنة وجود فخر وطهارة. منهم اجت العلوم عمرت حضارة، حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة. كل شيء عشاي النور تضوي لآية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها نماذج من أشعار الدول التي نشأ فيها هذا الشكل من الشعر، فأكونوا معنا بعد الفاصل.
أيها الأحبة، إن أول مكان خرج منه صدى الشعر النبطي هي الجزيرة العربية، حيث تضم بلاد السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، ثم يليها العراق والأردن واليمن بتواجد قبائل أهل البادية. وأما البلدان العربية الأخرى كفلسطين وسوريا فقد توارثتها شيئا فشيئا، فتواجدت قريحة الشعر النبطي عندهم فبدأوا بنظمه.
فمن شعراء السعودية شاعر لقب بأمير شعراء النبط، ألا وهو الشاعر محمد بن لعبون، حيث يقول في جمال البحرين وكمالها قصيدة تحت عنوان حي المنازل، حيث أنشدها وهو في طريق السفر من الكويت إلى البحرين، يقول فيها:
حي المنازل جنوب السيف ممتده الطول مصفوفة، أمشي على زينها واقيف في حبها الروح مشفوفة، دار الخدم والكرم والضيف دار المناعير معروفة.
وأما البحرين أيها الأحبة فقد تألقت بشاعر تعرفه المنصات، ألا وهو الشاعر عبد الرحمن الرفيع، حيث يقول:
الله يرحم ذاك الزمان الحرمة فيهم سترة، كانت تجلس ويا الأذان وتصلي لله وتشكره وتدعي للناس الطيبين بنفس طيبة وطاهرة، وآخر كلامي بالصلاة على النبي وياها العترة الطاهرة.
أما شعراء الكويت فقد تألق فيهم الشاعر المبدع حامد زيد، حيث ينسج روح الموضوع في أبياته قائلا:
يا كثر ما رافقت خلان وأحباب، ويا كثر ما في شدتي هملوني، على كثر ما أعدهم ستر وحجاب، على كثر ما احتجتهم وتركوني، من صارت الخوة ثمن حفنة تراب، نفس الوجيه اللي نسوني نسوني.
لازلنا وإياكم أيها الأحبة وبرنامج الشعر النبطي، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبقى مع شعراء النبط، ففي قطر تتواجد نكهة الحكم في فم شعراء البادية، منهم الشاعر والراوي سعيد البديد المناعي، حيث يقول:
لا تغرك يا فتى كثر الأملاك، وشعار لو تربح كثرة مشاريك، اللي انت جود بما حوت فيه يمناك، اللي جاك ملهوف يسالك يرجيك.
ومن شمال العراق أعزائي المستمعين، الشاعر يوسف العتيبي يصارح الزمان بأبياته الشعرية، منها هذان البيتان:
يا صدري تحمل ضيقتك والصدور قبور، يا صدري تحمل ضيقتك والصدور قبور، دفنا السوالف ما كشفنا لها عورة، يا حزن الشوارع لا تبكي عيون الدور، لك سنين ورصفتك من الناس مهجورة.
ولشعراء الأردن، ترى شغفا لذويهم يدوي في قوافيهم، يذود عن اللهو واللعب متخذا سبيل الحنان والحب العفوي. فترى هذا حين تستمع من شاعر الربابة محمد علي بن عذيمان وهو يقول:
يطروش يلي ناحرين المراجيب، يطروش يلي ناحرين المراجيب، تريضوا لي وابصروا من خطاكم، وخذوا الكلام الصج ما به تكاذيب، يا موافجين الخير حنا وياك.
أما اليمن مستمعين الكرام فلشعرائها جمال في مرآة القصيدة، اذ ترى في أبياتها انسيابية جميلة في صياغة الموضوع، حيث أن للشاعر محمد تركي الهلالي مقدرة في نظمها. فمن أبياته:
أتمشى في صحاريك والدنيا عبور، أتمشى في صحاريك والدنيا عبور، ما أملك إلا موتري والبريق ودلته، جالس في طلحة فوقها عش الطيور، في كنفها والشجر تمالت ظلته، أتذكر في سنين مضت كنها شهور، وتعجب في ضعيف سنينه زلته.
أما في جنوب إيران فللغزل نكهة العسل عند أهل الجنوب، فشاعر الجنوب يسكب من فيض قريحته بفنجان الدواوين والمجالس التي يحضر فيها. ومن شعرائهم في هذا المجال كريم المشعلي الذي يقول:
يا ونت الونيت والدمع سايل، ونت شجين دن في الوجد ماذي، الفراق خل غنج حلو الشمايل، سابي عقول الناس متلولع فيه، مالو مثيل بين كل القبايل، سبحانه الخلاق سبحان باري.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع أشعار الكثير من الدول التي يتواجد فيها هذا الشكل من الشعر. فالبيئة والضرورة التاريخية تصنع للإنسان أحيانا نهجا جديدا يتخذه في رحلة العمر، والإنسان كما يقال وليد الظروف التي تحيط به.
فالبادية أيها الأحبة يمكن أن تصنع نهجا، لكنه لا يصب إلا في مصب الإنسانية كغيرها من المجتمعات.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من برنامج هوية الشعر النبطي، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا، هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر،
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب.
أي اللغات على متن أبجديتها تصفك، جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين.